وحافظه فكلام الله له معلوم محفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف. يقال في المصحف كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان الكاتب، وفيه الورق، وفيه مداد، وفيه كتابة، وفيه كلام الله. المصحف فيه كلام الله هذا حق، وفيه كتابة الكاتب، وفيه مداد كتب به، وفيه ورق، والظرفية مختلفة. فكلام الله، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، ولهذا قال المؤلف وكيف قرئ وكيف كتب فهو كلام الله. كيف قرئ؟ إذا قرئ فكلام الله مقروء حقيقة، وكيف كتب فكلام الله مكتوب حقيقة، وحيث تلي فكلام الله له متلو حقيقة، وفي أي موضع كان فهو كلام الله، في السماء يوجد أو في الأرض فهو كلام الله، في السماء في اللوح المحفوظ كلام الله، في الأرض في المصحف كلام الله، في لوح الصبيان إذا كتب كلام الله، إذا كتب في حجر فكلام الله مكتوب، في أي موضع كان في السماء يوجد أو في الأرض حفظ أو في اللوح المحفوظ وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا وعلى كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مكتوب. كل الحالات، يعني حالة التلاوة، حالة الكتابة، حالة السماع، فهو كلام الله. كل الجهات، في أي جهة فهو كلام الله، في أي جهة إذا كتب جهة الكتابة هو كلام الله مكتوب، جهة التلاوة فكلام الله مكتوب، في أي جهة كتب في اللوح كلام الله مكتوب في اللوح، في حجر كلام الله مكتوب، في المصحف كلام الله في المصحف، وهكذا. فهو كلام الله غير مخلوق، هذا هو، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ليس مجازا. كلام الله مكتوب في المصحف حقيقة، ومقروء للقارئ حقيقة، ومسموع للسامع حقيقة، ومرسوم في المصحف أو في اللوح حقيقة، حق ليس مجازا. فلا يقال لو كان مجازا لصح النفي، فيقال ليس في المصحف كلام الله، هذا باطل، بل في المصحف كلام الله. ولصح أن يقال ما سمع السامع كلام الله، هذا باطل، الذي يسمعه السامع كلام الله. أما الحروف والأصوات صوت فلان يقارب هذا من أفعاله، ولهذا تختلف الأصوات، صوت القارب هذا صوته حسن وهذا صوته غير حسن، هذا ينسب إليه من أفعاله، ولهذا جاء في حسنوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. فالقرآن يقرأ ويقرأه القارئ بصوت حسن، ويقرأه قارئ آخر بصوت أقل من ذلك. وفي الحديث عن البراء أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ سورة والتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت صحيح. يقول المؤلف رحمه الله ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، ومن قال كلام الله ووقف سكت كما أقول كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كافر أيضا متوقف. إذا قال كلام الله مخلوق كفر، وإذا قال كلام الله لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق كفر أيضا متوقف، لا بد أن يجب. ولهذا قال أو قال كلام الله ووقف أو شك، يقول ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق كفر، أو قال بلسانه وأضمر في نفسه، قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه أنه مخلوق كفر أيضا. ولهذا قال المؤلف ومن قال مخلوق هذا واحد يكفر، أو قال كلام الله ووقف يكفر، أو شك يكفر، أو قال بلسانه القرآن كلام الله وأضمر في نفسه هو بالله كافر. في هذه السورة الأرض هو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، واضح هذا؟ ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. يعني من شك إذا قال شخص القرآن كلام الله مخلوق وشك إنسان قال ما أدري يكفر أو لا يكفر يكفر من شك في كفره، بل لابد أن تجزم بأنه كافر. من شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لابد أن تجزم بأنه كافر. ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فأثبت الله تعالى في هذا الكلمة أن القرآن مكتوب في اللوح، في لوح محفوظ أن مكتوب. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أن المسموع هو كلام الله. إذا كلام الله مسموع، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاة عن كلام الله كما يقوله الأشاعرة والكلابية. وقوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، إذا القرآن منزل. ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فمن زعم أن حرفا واحدا منهم مخلوق فقد كفر لا محالة. إذا زعم أن حرف واحد من حروفه مخلوق فقد كفر لا محالة. وهذا يقتضي أن من المؤلف أن يكفر الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ليس بحرف ولا صوت، يقول ما في حروف لا حرف، ينكرون أن يكون الحروف كلام الله. يقولون بعضهم يقول ما في مصحف كلام الله هذا، ولكن عند التسامح يقولون المصحف فيه كلام الله. فإذا سألتهم قلت أنتم تقولون الكلام معنا، قالوا مقصودنا المصحف فيه كلام الله مجازا، فنسمي نقول فيه كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، ولأنه عبارة عن كلام الله فنحن نسميه كلام الله مجازا، وإلا المصحف ما في كلام الله. حتى بعض الأصحاب قد يعتدي ويدوس المصحف بقدميه ويقول ليس في كلام الله، ما في كلام الله، حروف عبارة عن كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله معنا قائم بنفسه. المؤلف يقول من زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. معروف عند العلماء أن الأشاعرة لا يكفرون لأنهم شبهة، لكن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق يكفرون. لكن هذا عند أهل العلم على العموم، تكفير على العموم. من قال القرآن مخلوق كفر، من قال الزنا حلال كفر، من قال الصلاة غير واجبة كفر. لكن الشخص المعين فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق، هل نكفره؟ يحتاج هذا إلى لا بد من وجود الشروط في الموانع. الشخص المعين لا بد أن تقوم عليه الحجة، قد يكون جاهل، قد يكون ما يدري، قد يكون عنده شبهة، فإذا كشفتها زالت. فإذا قال القرآن مخلوق تعال نشوف له الأدلة، شوف الأدلة واضحة في أن القرآن كلام الله، نوضح له الآيات، يقول الآيات دلت على أن القرآن كلام الله، فإذا اتضحت له الآيات والنصوص وأخر حكم بكفر بعد ذلك. كذلك من استحل الربا أو الزنا أو الخمر الشخص المعين بعينه، لكن بالعموم يقول من قال القرآن مخلوق كفر. هذه المقالة كفر، المقالة كفرية، هذا معنى قول العلماء يفرق بين المقالة والقائل. المقالة إذا قال شخص القرآن كلام الله نقول هذا من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق كفر، وهذه المقالة كفرية. لكن إذا قال فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق نقول فلان وفلان تتوقف حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط في الموانع، نأتي به ونناقشه ونبين له الأدلة، فإذا أصر بعد وضوح الأدلة حكمنا بكفر. لكن على العموم نكفر، نقول من قال القرآن كلام الله مخلوق كافر، من قال الصلاة غير واجبة كافر، من قال الزنا حلال أو الربا حلال كافر. هذا على العموم، من نصيغ العموم عند الأصوليين. واضح هذا؟ أما الشخص المعين فلان ابن فلان إذا قال قولا كفريا وهو مسلم من أهل القبلة فلا نكفره حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع بأن تقوم عليه الحجة. فإذا وضح له دليل، لأنه قد يكون له شبهة ما يدري، فإذا كشف الشبهة رجع. قد يكون كلامه موهم ما فهمنا كلامه، قد فهمنا كلامه، فلا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين إذا كان من أهل القبلة ومن المسلمين
ولا يعرف عنه أعمال كفرية إلا هذه المقالة المهمة، فلا بد أن تقوم عليه الحجة. لكن على العموم نقول من قال القرآن المخلوق كافر، من أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريم كفر، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. قال المؤلف: فمن زعم أن حرف واحد من المخلوق فقد كفر لا محالة، يعني بلا شك. ثم قال: فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. يقول النصوص كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله مثل ما ساق المؤلف، بل هو قرآن مجيد إلى حين نقول فاجره حتى يسمع كلام الله. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. يقول المؤلف: كثيرة لا حصر لها، بل استقطع، قد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مختصر الصواعق البحث في هذا، وأطال وناقش الأشاعرة مناقشة طويلة حادة في هذا، وأطال مناقش المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، مناقش كثير من أهل الكلام الحرامية والسالمية والفلاسفة والاتحادية، وأطال في وساق الأدلة في هذا. وقال إن هذا من الأمثلة التي قال فيها البدع أنها مجاز القرآن كلام الله، وقال هذا قولهم إنه مجاز هذا طاغوت يجب كسره، سو طاغوت المجاز. دخل أهل البدع من هذا من قول أنه مجاز وقالوا إن القرآن ليس كلام الله بل هو مجاز، وإنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
صفات الله تعالى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى لأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. هذا المسألة في صفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل هي التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأسماء الله الحسنى مشتملة على معاني، مشتملة على الصفات، ليست كاملة بل هي مشتقة، كل اسم من أسماء الله هو مشتمل على صفة. الله لفظ جلالة أعرف المعاني، هو خاص بالله لا يسمى به غيره، الله مشتمل على الألوهية في صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. الحكيم صفة الحكمة. جميع الأسماء الحسنى مشتقة مشتملة على الصفات، لكن الصفات لا يشتق منها اسم لله، مثل صفة الغضب لا يشتق لله صفة الغضب، اسم الغضب. الرضا ما يشتق لله اسم الرضا. لا، الصفات لا يأخذ منها أسماء لله، لكن الأسماء مشتملة على الصفات. وأسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيها عند النصوص، فلا نثبت اسما لله أو صفة إلا إذا ورد في الكتاب والسنة. وليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات الله عز وجل عند أنفسهم، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص. فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد في الكتاب والسنة نفي عن الله وجب نفيه، كانت السنة والنوم لا تحصل السنة ولا نفي، وما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه نتوقف فيه، لا نفيه ولا نفيه، مثل الجسم لفظ الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأبعاد والأغراض، كل هذه احتفى أهل الكلام لم ترد في كتاب ولا في السنة، مشتمل على حق وباطل، ومن أثبتها من فإننا نسأل ونستفسر ونقول ماذا تريد، إن أراد معنى حقا قبلنا المعنى الحق وردنا اللفظ، نقول هذا المعنى الحق صحيح لكن عبر بالقول النصوص، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. فالأسماء والصفات توقيفية، ليس للعباد أن يخترعوا أسماء وصفات من عند أنفسهم، بل يجب الوقوف عند النصوص. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله تعالى ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بصفات الله، يجب بإطلاق صفات العلم والقدرة والسمع والبصر والعلم وهكذا، والأسماء التي وردت في النصوص الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى غير ذلك مما ورد في النصوص. يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. قال والله بأن الله حي، حي هذا ورد من أعظم أسماء الله الحي القيوم، حتى قيل أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي من أسماء الله سبحانه، من أسماء الله، ومشتمل على صفة الحياة، وأسماء الله نوع خاص بالله لا يسمى به إلا الله، والرحمن خالق الخلق مالك الملك الضار النافع المعطي المانع رب العالمين، هذا لا يسمى به إلا. النوع الثاني أسماء مشتركة في العزيز، من أسماء الله العزيز، والمخلوق يسمى العزيز، وقالت امرأة العزيز الحي والسميع البصير مشتركة. قال تعالى: إنا خلق إنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالحي من أسماء الله المشتركة، يطلق على المخلوق حي، ومن أسماء الله الحي السميع البصير مشتركة. ثم الإيمان بصفات الله بأن الله حي ناطق، قوله ناطق تسمية الله بالناطق ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لم يأتي نص إطلاق أن من أسماء الله الناطق حاسبا، لكن الحديث الذي ذكره في الحاشية عن الأدري: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن النطق، هذا لو صح فإنه يقتصر على لفظ الفعل، فيقال ينطق أحسن النطق ويضحك، مثل ويمكرون ويمكر الله، نقول يمكر الله مما كر به، إنهم يكيدون كيدا يكيد الله من كاد، ولا يشتق لله ثم يقال من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا الناطق، بل ما جاء على لفظ الفعل يقع على لفظ الفعل. فقول المؤلف رحمه الله: حي ناطق، اطلاق اسم ناطق وانه يشتق الله اسمه وقال من اسمائه الناطق، هذا ليس عليه دليل، وانما لو صح الحديث هذا ينطق واحسن يقال ان الله ينطق، ولا يقال من اسمائه الناطق، بخلاف العليم السميع البصير هذا اطلقه الله على نفسه. سميع، نعم هذا من سميع بصير، هذا من أسماء الله اتقه الله، يعلم السر وأخفى، نعم هذا من صفات الله، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى كل هذا يعلمه الله، يعلم الله السر وأخفى، ويعلم ما في الأرض ويعلم ما في السماء وما ظهر وما تحت الثرى، هذا داخل في عمق قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، كل هذه الأسماء كل ورد في الكتاب. يطلق على المخلوق حكيم، يطلق على المخلوق عليم عزيز قدير رؤوف، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صف الله نفسه النبي بأنه رؤوف الرحيم، يسمع ويرى، نعم كل هذا من صفاته. وهو بالمنظر الأعلى، بالمنظر الأعلى هذا الوصف ليس عليه دليل. قولوا لا، وهو بالمنظر الأعلى ليس عليه دليل. ذكر المحشي أنه جاء في بعض الآثار عن سيد بن علي كان يدعو فيوسه اللهم أنت ترى ولا ترى وأنت في المنظر الأعلى. هذا لو صح، لو صح يكون موقوف على الحسين، هذا بعد صح. لكن لو قال المؤلف رحمه الله بدل وهو بالمنظر يسمع ويرى، لو قال وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على أرض السماء كان أحسن. قال يسمع ويرى وهو في السماء أو فوق السماوات العلى أو على عرش السماء، ثم قال يقبض ويبسط، نعم هذا جاء والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، نص القرآن هذه من صفاته صفات الأفعال، يقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، نعم هذا جاء في الآية. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويأخذ الصدقات، يأخذ ويعطي ولكن يعطيك ربك فترضى، وهو على عرشه بائن، بائن يعني ليس مختلف المخلوقات، مفصل على المخلوقات. الله تعالى فوق العرش، العرش تقف المخلوقات ونهايتها وليس فوقه شيء، والله فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، والله ليس بحاجة للعرش ولا لغيره، فهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، وهو بائن من خلقه يعني منفصل عن مخلوقاته، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في المخلوقات شيء من ذاته، وعلى عرشه بائن من خلقه. وهذا فيه الرد على الجهمية الذي يقول ان الله مختلف المخلوقات. جهمية طائفتان، طائفة تقول ان الله في كل مكان، في السماء وفي الارض وفي كل مكان، حتى قالوا في بطون السباع وفي اجواف الطيور وفي كل مكان، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون ينفون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل به، مش يكون عدم بل ممتنع أشد من عدم. يقول ان الرب موجود لكن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه، ولا مباين له ولا محيط له، مش يكون ها من عدم أشد من عدم، ممتنع مستحيل، أعوذ بالله. هذا الطائفة الثانية من الجهمية. والطائفة الأولى يقول في كل مكان، هو في كل مكان، فالله عما يكون علوم كبير. فقوله يأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، يحيي يميت ويحيي، هذا نص القرآن من صفاته، يعني يحيي ويميت ويفطر ويغني، كل هذا من صفاته. ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضاه، ويتكلم، نعم كلم الله موسى تكليما، ويضحك، جاء في الحديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه، هذا ورد في السنه. لا تاخذه سنه ولا نوم، هذا من النفي، صفات النفي، لا تاخذ السنه النعاس مبادئ النوم، والنوم النوم المستغرق، والله تعالى لا يأخذه سنة ولا نوم. وهذه الصفات، صفات الله نوعان، صفات سلبية وصفات ثبوتية. صفات الثبوتية مثل ما سبق يغضب ويرضى، وصفات السلبية مثل لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن الصفات السلبية الآن ليست نفيا محضا، بل هي مستلزمة لكمال ضدها، بل هي مستلزمة لثبوت ضدها من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال قوته، لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته لا تقبل سنة ولا نوم، أما المخلوق حياته ضعيفة ناقصة، فلذا يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم حتى يرتاح، لأن حياته ليست كاملة. أما الرب حياته كاملة فلا تأخذ سنة ولا نوم، لا ولا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في السماء ولا في الأرض لكمال علمه. وهكذا فالنفي الوارد في صفة الله ليس محضا، بل هو يستلزم ثبوت ضده من الكمال، لأن النفي المحض هذا ليس فيه مدح، يعني تصف الجماد بالنفي المحض، تقول الجماد لا الجدار لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، هل هذا فيه مدح؟ متى يكون النفي مدح؟ إذا استلزم ثبوت ضده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو ضد السنة والنوم؟ الحياة لكمال حياته وقيوميته، لا يعوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. أما في فلان فلان لا يظلم، فقط قد لا يظلم أنه عاجز، ولا يصل كمال هذا، العاجز ما يظلم، مثل ما قال الشاعر يهجو قومه لما استنصرهم ولم ينصروا لبعثهم، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. وقومي عددهم كثير لكن ما ليسوا من الظلم في شيء، ولو كان قليل ما يظلمون، يجزون من ظلم أهل الظلم إذا ظلمهم أحد سبحوا عنه وغفروا له، وإذا عسى إليه أحد أحسنوا إليه بعجله، ذلك معنى لأنهم عاجزون وما يستطيعون. فهذا ولذلك صغرهم في أوله قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما يمدح متى هذا؟ إذا كان الظلم مع القدرة، مع القدرة يكون مدح، مع العجز ما يكون مدح. هؤلاء عاجزون ما يظلمون لعجزه، ولو استطاعوا لظلموا، لكن الرب سبحانه وتعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض لكمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فلا يهمل الأنعام. كل هذا نفاه الله عنه. نفاه الله يعني كل شيء يعلمه الله، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات ولا في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، اكتبوا فيه كل شيء، لا رطب ولا يابس ولا حبة في ظلمة إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
رؤية الله تعالى، ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونهم فيرونه ويراهم، ويكلمهم ويكلمونه، ويسلم عليهم ويضحك إليهم، لا يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله ورسوله، والله ورسوله منه بريئان، كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهم.
رؤية الله تبارك وتعالى من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك أيضا صفة الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والبدع، وكذلك صفة العلو. هذه الصفات الثلاث، صفة الكلام، صفة الرؤية، صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، من أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. ما هي؟ كلام، كلام الله، من أثبت الكلام على حقيقته وأثبت الرؤية وأثبت العلو فهو من أهل السنة، ومن أنكره فهو من أهل البدع. ولذلك أهل البدع أنكروا الصفات كلها، قال أنكروا أن يكون الله متكلم، وأنكروا أن يكون الله فوق السماوات، قالوا مستذم مخلوقات، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة. هذه من الصفات، هذه الصفات من العلامات الفارقة بين السنة والبدع. مذهب السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضمن في رؤيته، كما يرون القمر ليلة البدر، يرونه في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. قد ثبت أن المؤمنين يرونه في موقف القيامة 4 مرات. في المرة الأولى يرونه ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون فينكرون حتى يأتينا ربنا، فيتجلى في الصورة التي يعرفون فيفسدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في فيرونه كما رأوه أول مرة، وفي الجنة يرونه. أما غير المؤمنين فاختلف العلماء في رؤيتهم في الموقف، في موقف القيامة، على 3 أقوال في أهل العلم. قول الأول أنه يراه أهل الموقف كلهم، مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة، وهذه الرؤية لا تفيدهم الكفرة بل تفيدهم عذاب، كالسارق الذي يؤتى به للملك أو للحاكم ثم يراه ويوبخه ويحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون أو المنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم فيرون ثم يحتجب عنه. وقيل لا يراه إلا المؤمنون، وكذلك الكلام، قيل الكلام في موقف القيامة، قيل لا يكلم المؤمنين، وقيل يكلم أهل الموقف ثم لا يكلم الكفرة، وقيل يكلم المؤمنين والمنافقين. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة لا يضامون في رؤيته، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والنصوص في هذا كثيرة لا حصر لها من الكتاب العزيز، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الأولى الاختصار ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة اختصار من النظر. فأسند النظر إلى الوجوه وعداه بإله، وهي محل النظر، وعداه بإله الصارفة التي عده بإلى، وأخذ الكلام من موضع، وأخذ الكلام مما يدل على غير حقيقة الموضوع، فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. وكذلك قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وفي السنة نصوص متواترة في إثبات الرؤية في الصحاح والسنن والمسانيد، ساقها العلامة ابن القيم في حد الأرواح، كتاب حد الأرواح، وقال رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 30 صحابية في الصحاح والسنن والمسانيد، وأثبتها للسنة والجماعة. وخلف بذلك أهل البدع الجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله يوم القيامة، وقالوا إن الله لا يرى، لا يرى أبدا، وقالوا إن الذي يرى هو الجسم المحدود المتحيز، كما أنهم أنكروا كون فوق العرش، قالوا فوق إذا جعلته فوق معناه تنقص الرب، جعلته محدود ومتحيز في جهة معينة، هو في كل الجهات لا تقول في جهة معينة. وكذلك الرؤية، الرؤية ما تكون إلا للمحدود المتحيز، فأنكر الرؤية. والأشاعرة، الأشاعرة صاروا مدبرين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الأشاعرة أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة وأن يكونوا مع المعتزلة، فماذا عشر عليهم ذلك؟ فقالوا العشاب نحن في الرؤية ولكننا في الجهة. فهم يريدون أن يبقوا مع المعتزلة في كونهم أنكروا أن يكون الله في العلو ولم يجرؤوا على إنكار الرؤية، فكانوا مع أهل السنة في الرؤية ومع أهل المعتزلة في إنكار العلو. فقالوا إن الله يرى، نقول يرى وين؟ من فوق؟ قالوا لا. من تحت؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. يمين؟ لا. شمال؟ لا. أين يرى؟ يرى لا في جهة. فقالوا إن هذا غير معقول غير متصور، المرء لا بد أن يكون بجهة من الرأي. ولهذا ضحك جمهور العقلاء، بل ضحك عليهم الصبيان يمكن إثباتهم الرؤية ولا في الجهة. المرء لا بد أن يكون مواجها للرأي مباينا له، فقولك إنه يرى لا في جهة هذا غير معقول غير متصور. ثم النصوص الصريحة في هذا أنهم يرون ربهم من فوق، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، ونحن القمر من فوقنا. فصاروا يسمونها، وهذا الأشاعرة دائما يكون مذبذبين بين أهل السنة وبين المعتزلة، وصاروا ثم العلماء خناثة خناثة لا أنثى ولا ذكر. فهم يعني ليسوا مع أهل السنة وليسوا مع إيش وليسوا مع المعتزلة، ولا يتسلط على المعتزلة. قالوا كلام غير معقول، إما أن تثبتوا الجهة فتكونوا أعداء لنا، وإلا تنكروا الرؤية حتى تكونوا معنا أصدقاء كاملين. أما أن تثبتوا الرؤية وتنفوا الجهة تكونوا معنا في الجهة، تنكرون الجهة وتثبتوا الرؤية، فهذا غير معقول غير متصور، ما يمكن أبدا، هذا تناقض. إما أن تنكروا الرؤية حتى تكونوا أصحاب لنا مرة نحن وإياك السر، أو أثبتوا الجهة حتى تكونوا أعداء لنا مرة. أما أن تبقوا مذبذبين تثبتون الرؤية وتنفون الجهة فهذا غير معقول وغير متصور. المقصود أن الرؤية من أثبت الرؤية فهو من أهل السنة والجماعة، ومن أنفاه من البدعة. لكن الأشاعرة أثبت الرؤية ولم يثبتوا العلو، فصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. رؤية الله تعالى قال ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده سبحانه وتعالى يوم القيامة فيرونه، يتجلى ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيراه المؤمنون. وقد اتفق أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، يجمع أهل السنة، وخالف في ذلك أهل البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم سبحانه وتعالى ويكلمهم ويكلمونه. وأهل البدع أنكروا، قالوا إن الله لا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا يكلم ويسلم عليه. هذا جاء في حديث جابر رواه ابن ماجه، قال بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا جبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فناداهم يا أهل الجنة أن سلام عليكم، فلا يزالون في نعيم ما داموا ينظرون إلى ربهم حتى يتجلى عنهم وتبقى بركة نوره. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو الرؤيا، رؤية الله، حتى أنهم يشعر ما هم فيه من النعيم. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد. قال ويضحك إليهم، أيضا هذا ورد في إثبات الضحك لله، وأنه تعالى يرى المؤمنين ويرونه ويضحك إليهم سبحانه وتعالى. جاء في الحديث لقيط بن صابرة، لقيط حديث وفد بن المنتفق، أنه لما قال إن الرب سبحانه يضحك قال لا نعدم من رب نضحك خيرا. ويضحك إليه لا يضامون في ذلك، يعني لا يحصل عليهم ضيق. المؤمنون يرون ربهم كما يرون القبر، ما في ضيق ولا تعب ولا مزاحمة ولا شيء. أن ترى القبر هل فيه ضيق؟ هل فيه مزاحمة؟ لا، ما فيه مزاحمة. لا يضامون في ذلك ولا يرتابون، يعني ولا يشكون، ليس عندهم ريب ولا شك. السنة والجماعة ما يشكون ولا يرتابون في رؤية المؤمن لربه، إنما الذي يرتاب أهل البدع الجهمية والمعتزلة والشرك، ولهذا قال مالك رحمه الله: فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله. يعني كذب، من كذب بهذا، كذب الرؤية، قال إن الله لا يرى، أو رد النصوص أو شك فيها أو طعن فيها على راويه، طعن في الروايات الثابتة، فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، يعني مفتري على الله، بل هو من أعظم مفتري على الله، وقد برئ من الله ورسوله والله ورسوله منه برئان. هذا يدل على كفره وضلاله، من أنكر رؤية الله أو طعن فيها أو شك فيها أو طعن في الرواية الصحيحة، فقد أعظم على الله الفرية وبرئ الله ورسوله منه والله ورسوله منه برئان. كذلك قالت العلماء، يعني قال هذا هو قول العلماء، قالوا من أنكر الرؤية أو كذب بها أو طعن في راويها فهو بريء من الله والله بريء منه بكفره وضلاله. كذلك قالت العلماء، وحلف عليها بعضهم، يعني بعضهم حلف، بعض العلماء حلف وأقسم أن من طعن كذب، أن من كذب برؤية الله وطعن في النصوص وطعن في الروايات فإن الله بريء منه وبريء من الله، أقسم على ذلك بكفره وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية.
القضاء والقدر. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن رفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره.
القضاء هو القدر. يقول الله رحمه الله: ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، مقدور واقع من الله عز وجل على العباد. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي الحديث الصحيح في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، فمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. والقضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، القضاء إذا أطلق دخل فيه القدر، والقدر كذلك، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، والقضاء له معاني متعددة تطلق على: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يصنع الأمر، ويطلق على معاني متعددة. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين وأصل من أصول الدين، لا يصح الإيمان إلا به. وجاء عن بعض الصحابة أن من لم يؤمن بالقدر فإن جاء تكفير على الصحابة، وأن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار، ولو كان لأحدهم، كما قال عبد الله بن عمر لما أخبره حميد الطويل وصاحبه أنه ظهر عندهم الكوفة قوم ينكرون القدر، قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم ساق الحديث قال: والذي يسكت عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على كفره وضلاله، وأن الصحابة يكفرون من لم يؤمن بالقدر. والقدر له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. المرتبة الأولى علم الله الشامل، علم الله الأزلي الشامل للماضي والحاضر والمستقبل والمستحيل أيضا. الله تعالى يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر وفي المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لا يكون المستحيل يعلمه. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا، قال الله ولو ردوا لعادوا لما هو عنه، أخبره أنه يعلم ما يكون لو رد. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أخبر الله ما يكون لو خرجوا، لكنهم لم يخرجوا. لو خرجوا فيكم ولو أرادوا خروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم الظالم. إذن علم الله الشامل يشمل ما كان الماضي الأزلي، علم الله الأزلي، وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا بد منه. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء في جميع ما يكون في هذا الكون من الصفات والذوات والأفعال في اللوح المحفوظ. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله. هذا الآية فيها إثبات المرتبتين، ألم تعلم إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا رطب ولا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما هو وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هاتان المرتبتان الأوليان. المرتبة الثالثة إرادة الله الشاملة لكل موجود في هذا الكون، إرادة الله الكونية، كل شيء يقع في الكون فالله أراد وجوده، لا يقع في مثل الله ما لا يريد. وإرادة الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الرابعة المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، كل شيء موجود في هذا الكون فالله خلقه، الله خالق كل شيء، ليس هناك خالق مع الله. هذه المراتب الأربع يجب الإيمان بها، من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان، طائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة فكفروا بذلك، من أنكر العلم نسب الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية في العلم فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروا به كفروا. أما المرتبة عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، لكنهم أنكروا عموم المرتبتين الأخريين، عموم الإرادة وعموم الخلق. فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، بشبهة حصلت لهم، فصاروا مبتدعة من أجل الشبهة. هذه مراتب القدر، أهل السنة أمروا بهذه المراتب الأربع. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله. لا بد أن بهذا الخير والشر الطاعات والمعاصي كله مقدر لحكمة بالغة، والمصائب في النفس وفي المال وفي الولد، الحلو والمر كله مكتوب لا بد من به، كله مقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره مقدر واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد الله، في الوقت الذي أراد أن يقع، يعني كل شيء محدد له في وقت يقع في الوقت الذي أراد الله وكتبه وقدره، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر. أراد الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت يموت هذا الإنسان في هذا الوقت لا يتقدم ولا يتأخر. إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ساعة ولا يستقيم. ما يموت الإنسان قبل أجله حتى ولو كان ولو كان بالقتل. المقتول مقدر أنه يموت بالقتل، ومن مات على فراشه مقدر، وهكذا. والمعتزلة يقولون المقتول مات قبل أجله ولو لم يقتل لتأخر، وهذا باطل، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، لا بد من العلم به. وأن ما أصاب العبد لم يكن لأخطئه، وما أخطأ لم يكن لأخطئه، لا بد من هذا. تعرف تعتقد أن ما أصاب العبد لا يمكن لأخطئه، وما أخطأه لا يمكن لأخطئه، قدر محكم، ما قدر عنه سوء العبد لا بد أن يصيبه ولا يمكن التخلى عنه. وإذا أراد الله لعبد أن يموت في أرض جعل الله له حاجة فيذهب إليها في أجله، وما أخطأ لم يكن يصيبه، وما تقدم لم يكن يتأخر، وما تأخر لم يكن يتأخر. تقدم موت فلان ما يمكن يتأخر، تأخر موت ما يمكن يتقدم، مكتوب. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لا يمكن يحصل. يقول إن هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر وأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يتقدم ولا يتأخر، وما أكثر عبد الله يصيبه وما أصاب يصيبه، في هذا من صحة الدلائل من الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل ومنازعته في قدره. والنصوص في هذا واضحة، نصوص صحيحة، الأدلة الصحيحة من الكتاب ومن السنة، والحجة قائمة بهذا في جميع في آيات الآيات الكريم في آيات القرآن الكريم وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا يمكن دفعه أحد، ما يستطيع أحد دفعه ولا يقدر على رده إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره، هذا نعم، من افترى على الله ونازع في قدره هذا هو الذي يرد النصوص. أما المؤمن فإنه يسلم ويؤمن بهذه النصوص ولا يستطيع أحد رد الأدلة الصحيحة والحجج الثابتة، ولا يستطيع أحد يدفعها ولا يقدر على رفعها إلا من افترى على الله ونازع الله في قدره. نعم، نقف على هذا في الأسئلة.
السلام عليكم. هذا سائل من الإمارات، يقول هل يجوز للمسلم استئجار النصراني وإدخاله بيته في عمل يتقنه ذلك النصراني؟
في عمل إيه؟
يتقنه ذلك النصراني.
المعاملة مع اليهود والنصارى ما لا يلزم منها الموالاة. الموالاة هو الركون إليه ومعاشرته، جعله معاشرا وصديقا. أما المعاملة إذا احتاج البيع والشراء وما أشبه ذلك فلا يلزم. لكن في جزيرة العرب لا يجوز الإنسان أن يستخدم اليهود والنصارى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبغى في جزيرة العرب دينار. وإذا أمكن أن لا يعامل اليهود والنصارى يتعامل مع نفسها أولى، لا شك أن هذا أولى. لكن لو احتاج البيع والشراء فله المعاملة مع بغضه لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وعاملهم على نخل خيبر وعلى شطر ما يأخذ منها من زرع وثمر، ثم أوصى بإخراجهم عند موته عليه الصلاة والسلام، وما تودعه من هو عند اليهودي، واشترى غنما من مشرك. فلا يلزم من المعاملة الموالاة، لكن ليس الإنسان أن يستقيمهم في بلاد العرب ولا أن يؤجرهم، لكن في غير جزيرة العرب لا بأس، مع الحذر من شرهم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول يا شيخ هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما الرد على من قال بأنه غير مكتوب وبأنه حادث كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك؟
نعم، اللوح المحفوظ فيه كل شيء، وكل شيء أحصنه في إمام المؤمنين القرآن وغيره، كل شيء في اللوح المحفوظ. لكن القرآن تكلم الله به وأنزله الله تعالى على نبيه الكريم منجما على حسب الحوادث، في 23 عاما. فلما جاءت المجادلة ويخول بنت حكيم جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وقال لها أنت علي كظهر أمي، يعني جعلها كظهر أمك. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتقول يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة، فلما نثر بطني وأكل مالي جعل لك ظهر أمي، فهل تجد لي رخصة أن تبعثني بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه. فقالت أشكو إلى الله، أشكو إلى الله السدية إن ضممتهم إلي، إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. وجعل استدلال النبي والنبي يقول ما أراك إلا حرمت عليه. فأنزل الله الآية قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسع وتحاورتما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة قول بنت حكيم كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخفى عليه شيء من كلامها، والله سمعها من فوق سبع السماوات وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله وسمع وتحاورتما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحوا الرقبة، جاء الفرج نزلت الكفارة، فكفر أوس بن الصامت ورجع إلى زوجته. فالآية نزلت بعد مجيء المجادلة، كلم الله ونزل الوحي. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الرياض يقول لماذا لم يكفر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المأمون باعتقاده بخلق القرآن مع أنه قد أقيمت عليه الحجة، وذلك من خلال المناظرات التي جرت بين الإمام ومخالفيه بحضور المأمون، وجزاكم الله خير.
كما سبق المعين لا يكفر، والمأمون له شبهة، لا زالت الشبهة عنده أثر عليه المعتزلة، ولا زالت الشبهة قائمة عنده، ولا ما زالت الشبهة عنده قائمة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا يقول أحسن الله إليكم ما حكم قيام الليل جماعيا في غير رمضان وتخصيص ذلك بوقت محدد ومكان محدد أيضا في المسجد، وجزاكم الله خير.
هذا فيه تفصيل، إن كان صلاة الجماعة سواء في الليل أو في الضحى ليست مرتبة وإنما فعلها بعض الأحيان، كما لو جاء الإنسان ضيوف في الليل ثم أرادوا أن يصلوا الليل جماعة فلا بأس، أو جاء ضيف الضحى وصلوا جماعة لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أكثر بن مالك صلى بهم ضحى جماعة، وكذلك صلى بأنس بن مالك وغيره. أما شيء مرتب كل يوم كل يوم نصلي جماعة هذا بدعة عند أهل العلم. الصلاة الجماعة خاصة بالفرائض وبالصلاة التراويح وبالاستسقاء والكسوف وصلاة البيت، أما غير شيء مرتب كل يوم نصلي جماعة مرتب هذا بدعة ليس له أصل، لكن لو كان شيء فعله بعض الأحيان غير مرتب فلا بأس، جاء ضيوف زاروه في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة لا. أما كل يوم يأتون إليه ويصلون جماعة هذا لا أصل له. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يجوز التسمي بعبد العالي لأن العالي من صفات الله عز وجل؟
لا لا يجوز، لأن العالي ليس من صفات الله، صفات الله المتعال الكبير المتعال عبد المتعال، أما العال ما ليس من صفات الله الكبير، كما قال الله تعالى في سورة الرعد الكبير المتعال. وهذا خطأ بعض الناس في عبد العالي، وهم يعلمون بعضهم يعلمون هذه الصغيرة، العالي ليس من أسماء الله، من أسماء الله المتعال الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيجب أن يغير من عبد العال إلى عبد المتعال. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من ضواحي جدة يقول هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز أن نقول قال
هل إيش؟
هل الستار والمحسن من أسماء الله الحسنى؟
أما المحسن نعم ولا يزال معروف هذا قديما وحديثا، ولا يزال العلماء والمشايخ ما تدعوه يقرون تعبير عبد المحسن ومن اسم عبد المحسن. واما الستار فلا اعلم انه من اسماء الله، لكن من اسماء الله الستين إن الله حي ستين، كما جاء في الحديث البخاري إن الله حي ستين، فيقعد الستين. أما الستار فلا أعلم أنه من أسماء الله، وإنما من باب الخبر، أخبر عن الله بأنه ستار من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الله، فلا أعلم أن الستار من أسماء الله، لكن ثابت في الحديث الستير إن الله حي ستين. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا هل يجوز أن نقول قال الحق، وهل الحق اسم من أسماء الله؟
نعم، من أسماء الله، قال الحق تبارك وتعالى، الحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، نص القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الكويت يقول هل يجوز الحلف المصحف؟
لا، الحلف بكلام الله، لأن المصحف فيه كلام الله وغيره كما سبق، المصحف فيه الورق وفيه المداد وفيه الحبر وفيه خط القرآن وفيه كلام الله، فلا تحلف به ولا تقول كلام الله، كلام الله صفة المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول هل يصح الحديث الذي رواه الدارقطني ونقله ابن قيم في زاد المعاد في أن المؤمنات يرين الله يوم الفطر ويوم النحر؟
يوم إيش؟ يوم
الفطر والنحر.
ما أعلم الحديث، لا أذكر الحديث الآن، يحتاج إلى مراجعة تخصيص يوم الفطر ويوم النحر، لكن النصوص هذا أشكل على بعض الناس في رؤية النساء لربهم، النصوص واضحة، الأصل النصوص عامة في الرجال والنساء، النصوص في رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة تشمل الرجال والنساء، هذا هو الظاهر. أما الحديث هذا ما أذكر الحديث، يحتاج إلى مراجعة، ما يحتاج إلى مراجعة اللي ذكر السائل عن المقيم أنه قال في يوم الفطر، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يقول هل يرى الله جل جلاله، هل يرى الله جل جلاله وقت الحساب من قبل المؤمنين؟
وقت إيش؟
من قبل المؤمنين.
هل يرى الله جل جلاله إيش؟
قبل الحساب، وقت الحساب.
إيه نعم.
من قبل المؤمنين أما من رؤية الجنة فقط، وجزاكم الله خير.
سبق الكلام أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة وبعد دخول الجنة، هذا لا إشكال فيه، هذا باتفاق السنة، لكن الخلاف في غير المؤمنين، هل يرون ربهم في موقف القيامة؟ قال بعض العلماء يراه جميع أهل الموقف، المؤمن هو كافر ثم يحتجب عن الكفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فقط، وجاء في حديث طويل أن الكفار يتساقطون في النار، ومن يعبد الأصنام يأكل الأصنام ويتساقطون في النار، ولا يبقى في هذه الأمة وفيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي في تجلى لهم في غير ما يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيفسدون له، وفيها المؤمنون والمنافقون، فيفسد المؤمنون والمنافقون لا يستطيعون السجود، يجعل الله ظهر أحدهم طبقا واحدا، فذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ظاهر الحديث أن المنافقين يرونه ثم يحتجب عنه، فقال بعض العلماء إن المؤمنين والمنافقين فقط يرونه، فتكون ثالث أقوى، قيل يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن كفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وقيل لا يراه إلا المؤمنون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أسكن في جدة وأستمع إليكم عن طريق الشبكة، فهل أجيب المؤذن الذي عندكم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تجيب المؤذن، لا بأس تجيب المؤذن، إذا سمعت المؤذن في الإذاعة هو على الهواء تجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا تجيبه، إذا كان مؤذن الذي تسجيل لا يجاب، وإذا كان مؤذن على الهواء تجيبه، وهذا يؤذن على الهواء تجيبه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، ونواصل إن شاء الله يقوم بعد الصلاة كما هو توجيه الشيخ، ونقل عليكم إن شاء الله كما وجه الشيخ، إن شاء الله لن تتجاوز الساعة 10 سيلكم إن شاء الله الدرس، ويكون بعدها أسئلة كما تفضل الشيخ حفظه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على القضاء والقدر، يقول وإلى ما وصفنا بعث الرسل وأنزلت الكتب، يعني إلى ما ذكر من أنه يجب الإيمان بعلم الله الأزلي وكتابته الأشياء وإرادته وخلقه، وأن ما قدره الله واقع، وأنه لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يقول إلى هذا، إلى ما وصفنا دعت الرسل، دعت الرسل إلى هذا، وأنزلت الكتب، أنزلت الكتب بهذا، ودعت الرسل إلى الإيمان بقضاء الله وقدره كما سبق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في حديث عبادة قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن لصيبة، وما أخطأك لم يكن، وما أصابك لم يكن لخطئك. في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا جاءت بالرسل وأنزلت به الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد، يعني آمن بذلك أهل التوحيد، آمنوا بقضاء الله وقدره وعلم الله وسبق علم الله الأزلي وكتابته لذلك لكل شيء في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مقدر. اتفق على هذا أهل التوحيد، وأهل التوحيد وصفهم قال ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية. هؤلاء هم أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين أقروا لله بالربوبية وأقروا على أنفسهم بالعبودية وعبدوا الله وأخلصوا له العبادة، من ملك مقرب ونبي مرسل، من ملك مقرب جبريل ونبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وسائر الملائكة، وكذلك عباد الله الصالحون كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر ويقرون الله بالربوبية ولأنفسهم وعلى أنفسهم بالعبودية ويعبدون الله منذ كان الخلق إلى انقضائه، مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل. آمن بهذا أهل الحق المؤمنون من الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحون من لدن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، والمؤمنون على هذا، والملائكة قبل ذلك كلهم مقرون بهذا. ولهذا قال المؤلف منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل، يعني المراد الإرادة الكونية القدرية، كل شيء أراده في هذا الكون كونا وقدرا من خير وشر وإيمان ومعاصي، وإيمان وكفر وطاعات ومعاصي كلها مقدرة، الأخلاق والذوات الأفعال والذوات والصفات كلها مقدرة، وإرادة الله نوعان، إرادة كونية قدرية شاملة لكل شيء. إن الله يحكم ما يريد، كل شيء يقع في هذا الكون فالله أراده، لا يقع في مكان الله ما لا يريد. ولهذا المعتزلة أنكروا أفعال العباد وقالوا ما أرادها الله من طاعاته ومعاصيه. يقال لهم أنتم وصفتم الله بالعدل وأوجدتم شيئا لم يرده الله ولا يخلقه، وهذا نوع من الشرك. ولهذا ثم مجوس هذه الأمة القدرية الذي يقول أفعال العباد ما أرادها الله ولا شاءها ولا قدرها ولا خلقها، فالعباد أرادوها ونشوفها في الحصة. قالوا لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما، إذا نقول ما أراد الله المعاصي، العباد هم اللي أرادوها وخلقوها. لكن قال أنتم فرغتم من شيء ووقعتم في شر مما فرغتم منه، وقعتم في أنه لازمكم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، ولازمكم على ذلك أن مشيئة العبد تستغرب مشيئة الله. فإذا قلتم المعاصي ما أرادها الله والكفر، فيكون الله تعالى أراد من المؤمن، أراد من الكافر الإيمان، والكافر أراد الكفر، فوقعت إرادة الكافر والتقى إرادة الله، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، وهذا باطل. أما القول بأن الله بقول السنة والجماعة إن الله خلق كل شيء وقدر كل شيء لحكمة بالغة، هذا مبني على الحكمة، والله تعالى خلق الإنسان وخلق ذواته وصفاته وأعطاه السمع والبصر والعقل وأعطاه البراهين والأدلة قامت على الحجة. ولهذا قال المؤلف على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات والأرض إلا ما أراده الله عز وجل يعني كونا وقدرا. أما الإرادة الدينية الشرعية الله تعالى لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا ولا يحب الفساد، بل أمر العباد بالطاعات ونهم عن المعاصي. ولهذا قال المؤلف إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه يعني كونا وقدرا. والخلق كلهم أضعفوا في قوتهم وأعجزوا في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. نعم لا شك أن الخلق أضعف وأعجز من أن يحدثوا في سلطان الله شيئا لم يرده الله، بل لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فلا يستطيع العباد أن يحدثوا شيئا يخالفون فيه مراد الله ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. وراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله وبغير خلقه وإيجاده، فيقولون العباد هم الذين أحدثوا أفعالهم وخلقوها استقلالا من طاعات ومعاصي. ولهذا قالوا إنه يجب على الله عقلا أن يعذب العاقل ولا يجوز له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة والقدرية، لأن الله وعدهم بالنار ولا يجوز أن يخلف وعيده. وقالوا ويجب على الله أيضا أن يثيب المطيع لأنه الذي خلق الطاعة يجب عليه أن يثيب المطيع. وقالوا إن المطيع يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته. هذا كله ناس من مذهبه مفاسد في قوله إن العباد خلقوا أفعالهم، هذا من أبطل الباطل. العباد ليس لهم حق على الله واجب، بل حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ظالم ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعيم فبفضله، وهو الكريم الواسع. وقال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله حق إيجاب وإلزام، حق الله أن على العباد أن يعبده، وأما حق العباد إذا قال حق تفضل وإكرام، فرق بين الحقين. يقول المؤلف رحمه الله فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فرض يؤمن بقضاء الله وقدره وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنها جاءت الأخبار أن قدر أبو جهل الزندقة. هذا ما قرأنا، ما قرأنا هذا؟ نعم اقرأ وإلى ما وصفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله عز وجل وشاءه وقضاه. والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يحدثوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويردون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه لم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو جهل الزندقة.
نعم، أراد المؤلف رحمه الله بهذا الرد على القدرية المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان بهذا الحق اللازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، يجب على كل أحد أن يؤمن بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، قدر أرزاقهم وأجالهم. فمن خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة، هو الزندقة النفاق. قلت لكم إن الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق. قالت الزندقة كلمة فارسية معربة زنديق، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق وهو المنافق، وفي زمن صار يسمى علمان وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. قال له الصحابة منافق، ثم قيل له زنديق، وفي زمن يسمى علمان وهو واحد، هو الكافر الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام، هو في الدرك الأسفل من النار. يقول هؤلاء الذين هؤلاء المبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله قدر كل شيء حتى أفعال العباد، من خالف ذلك أو خرج منه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير الله عز وجل ويضفها، يعني المقادير الله ويضف المسيح إليه، فهذا أول الزندقة، أول النفاق. بدأوا في أول النفاق، أول النفاق أول الزندقة هو هذا. ينكر الإنسان، ما ينكر قدر الله وقدر، يقول أفعال العباد ما قدرها الله ولا خلق، هذا أول الزندقة. ثم يتدرج به الحال حتى ينكر القدر فيكون زنديق، فهو أول الزندقة، لأنه جاء في الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة. أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن حروف أبجد هوز أول الحروف، مقصود أول القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة، كما أن الحروف الأبجدية أبجد هوز فطي كلمن سعفت صرت استخف ضبا، هذه الحروف الأبجدية أولها ما هي؟ أبجد، أول حروف الأبجدية أبجد. أول الزندقة هو إنكار أفعال العباد، ولهذا قال القدر، كما أن القدر أبو جاد الزندقة، أبو جاد يعني أول الزندقة، كما أن الحروف أبجد أول الحروف الأبجدية. أما قول المؤلف رحمه الله لأنه جاء في الأخبار أن القدر أبو جاد الزندقة، كلمة الأخبار عام، ولعل مرادها يعني جاءت الأخبار عن السلف، وعن العلماء وعن الأئمة، بأن القدر تكلم في القدر أو إنكار شيء من القدر أول الزندقة. كلمة الخبر يشمل يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الحديث أن القدر أبو جاد الزندقة، ولعل هذا من كلام جاءت الأخبار يعني عن أهل العلم، جاءت الأخبار عن أهل العلم وعن الأئمة أن القدر أبو جاد الزندقة يعني أول الزندقة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم.
هذا الحديث، نعم، هذا إيش عندك تغريد ذا؟
رواه الدارقطني في العلل بدون الجملة الأخيرة وأنا آخرهم. قال ابن الجوزي في العلة المتناهية: لا يصح، فإن راويه عن علي بن الحارث وهو كذاب، والحارث هذا هو الملقب بالأعور. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر موقوفا. قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك. ورواه أبو يعلى في الكبير باختصار من رواية بقية بن الوليد عن حبيب بن عامر وبقية مدلس وحبيب مجهول.
على كل حال الحديث ضعيف، صحيح ضعيف لا يصح، لأن رواية الدارقطني عن من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذاب، رافضي كذاب، وكذلك الرواية الثانية من طريق عطية العوفي وهو أيضا شيعي مدلس متروك، فالحديث ضعيف. واللعنة القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، يعني لا يصح هذا الحديث، لا يصح اللعن. لكن القدرية لا شك أنهم مذمومون، قدرية وكما سبق طائفتان، الأولى كفرة والثانية مبتدعة متوسط. أما حديث أن لعنهم وأنهم لعنوا على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال: كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا.
يعني يشير الحديث، حديث رواه الشيخان بلفظ يقول من كتب على ابن آدم حظه من الزنا فمدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا فيه أن ثم المعاصي زنا هنا، وأن لكل عضو زنا، لكن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا زنى الفرج هذا صدق عليه أنه زاني، وإذا لم يزني صارت هذه معاصي، هذه معاصي سميت زنا. إذا نظر بعينه إلى ما حرم الله، أو استمع إلى ما حرم الله، أو بطش بيده فيما حرم الله، أو مشى بيده فيما حرم الله، بعد ذلك هناك ما يصدق أو يكذب، والفرد يصدق ذلك أو يكذب. طيب ما مناسبة هذا، ما مناسبة هذا الحديث للقدر؟ نعم، قول كتب الله، كتب الله عز وجل كتب، وفيه صفات الكتابة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، هي أن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر كتب الله عز وجل. يعني قدر الله المعاصي والطاعات كلها مقدرة، وهي رد على القدرية الذين يقولون أن المعاصي ما هي مقدرة، العبد هو الذي يخلق المعاصي، فالمعاصي مقدرة، المعاصي والطاعات كل شيء قدره الله لحكمة بالغة. فالشيء قول كتب الله في إثبات أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، في إثبات صفة الكتابة لله عز وجل، كتب فيها أن الله يكتب، كما في الحديث الآخر كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا من الأدلة من السنة في إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ، كتب الله مقدر الخلائق يعني في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذا المقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مكتوبة في اللوح المحفوظ. نعم.
عذاب القبر، ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وقال الله: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر.
نعم، عذاب القبر لا بد من الإيمان، من الإيمان به. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وأنه حق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه وأنه حق، وعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. من الكتاب ما يدل على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في عذاب القبر عند الموت، يضربون وجوههم وأدبارهم، هذا عذاب، هذا عذاب في البرزخ، والعذاب عذاب البرزخ من الموت إلى قيام الساعة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن الأدلة على نعيم أيضا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند الموت نعيم. وقالت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقوله سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قولوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في البرزخ، ثم قال ويوم تقوم الساعة دل على أن العرض الأول هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية متى؟ هذا بعد الموت بعد موتهم وقبل يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة نصوص كثيرة حتى قيل إنها متواترة، منها حديث القبرين، حديث ابن عباس النبي مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا عذاب. كذلك حديث البراء استعيذ بالله من عذاب القبر، وفي قصة حديث البراء الطويل، وفي أن المؤمن إذا حضره الموت دعه الملائكة بيض الوجوه، وأنهم وأن ملك الموت يأخذه يسلها كما تسل الشعرة من العجيب، ويأخذ منها كأحسن طيب وجد على وجه الأرض، وأنها تفتح له باب السماء، ويأتيهم ملكان يسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجي ثبته الله، ويفتح له باب من الجنة فيأتي من روحه وطيبها. وأما الكافر فإنه ينزع ملك الموت روحه نزعا كما ينتزع السفود من كما ينتزع الشرك من السفود المبلول من الصوف المبلول، وأنه يأخذ منها كأنت ريح وجدت على وجه الأرض، وتغلق باب السماء دونها، ويضيق عليه في قبره حتى تصرف أضلاعه، لأن المؤمن يسأل في قبره مد البصر، ويأتيه الملكان ويسألان فلا يجيب، يضرب ببرزلة من حديد يسمعها ويصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذه أدلة واضحة، ومن الأدلة أوضح الأدلة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته وعلمهم إذا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله من أربع، قل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه واجب. طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من أربع واجب في الصلاة. قال لابنه لابنه لما صلى هل استعاذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فدل على يرى أنه واجب وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول المؤلف رحمه الله ثم الإيمان بعذاب القبر، يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه أيضا، عذاب القبر للعاصي والكافر ونعيمه للمؤمن المطيع، وبمنكر ونكير. منكر ونكير ملكان جاء تسميتهما في بعض الحديث بمنكر ونكير، في الحديث الآخر يأتيه ملكان أزرقان أسودان يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقال لهما فتانان. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البراء استعيذوا بالله من عذاب القبر، وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر من السنة. وقال الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، يقول إنها إن معيشة ضنكا كثرت في عذاب القبر، وروي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا، قال الله ورسوله أعلم، قال عذاب القبر عذاب الكافر في قبره. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وقال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الميت في قبره، هذا لم يخرجه المحشي، ولا شك أن الميت جاء في هذه البراء يأتيه ملكان يقعدانه، وقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ويسألان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، وهذا فيه الإيمان بضمة القبر وأن قبله ضمة لا ينجو منها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. والحديث لا بأس بسنده. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، هو الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وجاريهم، وهو الذي قال فيه النبي اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما أتي في مناديل لينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مناديل سعد في الجنة ألين من هذا ومشهد له بالجنة، ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم مناديل في الجنة أحسن من المناديل مشهد له بالجنة. فنسأل الله لنا ولكم الإعانة. وقال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا، وقال أصحاب التفسير عذاب القبر. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه أيضا كما سبق. المؤلف اقتصر على عذاب القبر، كان الأولى أن يقول عذاب القبر ونعيمه، النصوص ثابتة بهذا وهذا كما سمعتم الكتاب والسنة. والقبر هو أول منازل الآخرة. نعم.
صيحة النشور. ثم من بعد ذلك الإيمان بفرد الصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فيلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت، فريضة لازمة. من أنكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا. وقال الله تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
اللهم صل وسلم. صيحة النشور، يعني يجب الإيمان بصيحة النشور، والمراد بصيحة النشور أن نفخة البعث التي ينفخ فيها إسرافيل. إسرافيل وصلت النفخة في الصور، كما أن جبريل موكل بالوحي وهو ملك الوحي، وميكائيل موكل بالقبر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخة الصور. فهؤلاء الملائكة الثلاثة موكل بما فيه حياة، جبريل موكل بالوحي والذي ينزل على الأنبياء بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان، أبدان الآدميين والحيوانات، وإسرافيل موكل بنفخة الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأبدان فيقومون في قبورهم رب العالمين. وهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة مقدموهم. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستفتاح في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل